الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ووفقه ومتعه بالصحة والعافية وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومعرفة الأعمال التي بها حصول الجنة والسلامة من النار، ويدل على وجود الجنة والنار، وأن أولياء الله يعملون الصالحات ليظفروا بالجنة ويسلموا من النار. وهذا بخلاف ما يقوله بعض الصوفية أنهم لا يعبدون الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وهذا باطل، لحرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأعمال الموصلة إلى الجنة والمباعدة من النار. وقد قال الله عن خليله عليه السلام: واجنبني واجعلني من ورثة جنة النعيم. ويدل أيضا على أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، وقد جاء في ذلك آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وذلك لا ينافي ما جاء في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. رواه البخاري ومسلم. فإن الباء في الحديث للمعاوضة، وفي الآيات للسببية، ودخول الجنات ليس عوضا عن الأعمال، وإنما الأعمال الصالحة أسباب لها، والله عز وجل تفضل بالتوفيق للسبب وهو العمل الصالح، وتفضل بالجزاء الذي هو دخول الجنة، فرجع الفضل في السبب والمسبب إلى الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم واهدنا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، فهذا الحديث والعشرون من أحاديث الأربعين المباركة للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث معاذ بن جبل في هذا السؤال العظيم من هذا الصحابي الجليل. ومعاذ من صغار الصحابة رضي الله عنه، وانظر همته ما أعلاها، ورغبته ما أعظمها، وحرصه ما أكبره رضي الله عنه وأرضاه. سأل هذا السؤال العظيم المبارك، قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذه همتهم، وهذا مطمعهم ورغبتهم، وسؤال ينبني على حرص ورغبة عظيمة في العمل، العمل الذي تكون به النجاة يوم القيامة. فجاء هذا الجواب المفصل لسؤال هذا الصحابي مبدوءا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. سألت عن عظيم، أي سألت عن أمر هو أعظم الأمور وأجلها، أمر غاية في الكبر والعظمة وجلالة الشأن ورفعة القدر، سألت عن أمر عظيم، ومع ذلك أي مع عظمة هذا الأمر فهو يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى له. وانتبه لقوله من يسره الله تعالى له، لتفقه أنه لن يتحقق لك أي عمل من أعمال الخير والدين والإيمان والطاعة والتقرب إلا إن يسره الله لك وأعانه عليك. فالطاعة تيسير وتوفيق ومعونة من الله. ولهذا في حديث آخر قال للصحابي نفسه معاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى له أو يسره الله عليه. وهذا أيضا يستفاد منه أن هذا الدين يسر، دين الله سبحانه وتعالى يسر، ليس فيه عنت ولا مشقة، بل الأعمال والتكاليف التي أمر بها العباد والفرائض التي فرضت عليهم يسيرة جدا. إن هذا الدين يسر، أي ليس فيه عنت، ليس فيه مشقة، وهذا من فضل الله وعظيم رحمته تبارك وتعالى بالعباد. قال: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى له. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام جواب هذا السؤال. وهنا أيضا يظهر السخاء في بيان العلم، فسأل عما تكون به النجاة فأجاب عليه الصلاة والسلام بما تكون به النجاة ويكون به الدخول للجنة، وزاد على ذلك أن بين ما تكون به رفعة الدرجات وعلو المنازل، وهذا أمر زائد على السؤال الذي سأل عنه معاذ. فإن معاذ رضي الله عنه سأل عما تكون به النجاة، ما يكون به الدخول للجنة والنجاة من النار، فبين ذلك، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا الذي تكون به نجاة المرء ودخول الجنة والنجاة من النار. فإن عمل بذلك المرء وأدى هذه الفرائض ولم يزد عليها ولم ينقص متجنبا الحرام دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وهذا أيضا من الدلائل على يسر هذا الدين. ثم زاد على هذا الأمر أن قال ألا أدلك على أبواب الخير، هذا قدر زائد على السؤال المطلوب. ألا أدلك على أبواب الخير، أبواب الخير مما يكون بها الرفعة في الدرجات والعلو في المنازل في الجنة، وهذا قدر زائد على الدخول الذي سأل عنه معاذ رضي الله عنه. قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، وهنا الصوم المراد به النفل لأن صوم الفرض تقدم، والصدقة ويراد بها الصدقة النفل لأن الصدقة المفروضة تقدمت في قوله وتؤتي الزكاة، وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، وهذه أفضل صلاة النافلة، صلاة الرجل من جوف الليل أفضل الصلوات بعد المكتوبة كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام هي صلاة الرجل من جوف الليل. فهذه الأمور الثلاثة كلها نوافل ورغائم، وهي أبواب للخير تعلو بها درجات المرء وترتفع بها منازله عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، وهذا فيه مجامع الأمور، مجامع الأمور في الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، والمراد بالإسلام التوحيد، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه وأهله، وعموده الصلاة، وهذا فيه بيان لمكانة الصلاة من الدين وأنها مكانتها من الدين مكانة العمود من الخيمة، كما أن الخيمة لا تقوم إلا على العماد والبيت لا يقوم إلا على العماد، فالدين لا يقوم إلا على عماده التي هي الصلاة، فتارك الصلاة كافر لأنه ليس عنده عماد يقوم عليه دينه فهو كافر ليس بمسلم، من لا يصلي ليس بمسلم ليس من أهل الإسلام وإن زعم أنه مسلم. الصلاة لا بد منها ليكون المرء من أهل هذا الدين من المسلمين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذروة سنامه الجهاد، أي في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وذروة السنام أعلى شيء في السنام، ذروة السنام هو أعلى شيء فيه، وهذا فيه مكانة الجهاد في سبيل الله. المراد بالجهاد الجهاد الشرعي المبني على ضوابط الشرع المعلومة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أما ما يفعل كثير من الناس ويسمونه جهاد فهو ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، ليس من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في شيء، وكثير منه سفك للدماء، دماء معصومة ودماء محرمة بغير حق، فهذا ليس بجهاد، وإن سماه أربابه جهادا وإن سموا أنفسهم مجاهدين، فالجهاد له ضوابطه وله قواعده وله أصوله المبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمارات فساد ما عليه هؤلاء إعراضهم التام عن الأخذ عن الأكابر من أهل العلم والبصيرة بدين الله، لا يعولون عليهم ولا يرجعون إليهم ولا يقبلون فتواهم، وإنما يأخذون الفتوى في هذه الأمور ممن لا علم له ولا بصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. قال ألا أخبرك بملاك الأمر، بملاك ذلك كله، يعني أمرا إن أخذت به واستمسكت جمع لك هذه كلها، بملاك ذلك كله أي هو لذلك كله بمثابة الزمان. قلت قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، احفظ لسانك، صن لسانك، كف عليك هذا. قلت يا رسول الله، قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، كلام الذي يتكلم به المرء معدود من عمله الذي يحاسب عليه يوم يقف بين يدي الله. الله عز وجل قال في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الأقوال مكتوبة وهي داخلة في جملة عمل المرء، وهي في جملة ما يحاسب عليه يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قلت: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر ما أكب الناس على وجوههم في النار حصائد الألسنة، أي ما جنته ألسنتهم وما اقترفته ألسنتهم. يقول هنا حصائد الألسنة يفيد أن الدنيا مزرعة والحصاد في الآخرة، الدنيا مزرعة والحصاد وجني ثمار هذا الزرع يكون في الآخرة. وهذا يدل على عظم خطورة اللسان على البدن كله، ولهذا قال: ملاك ذلك كله. هذا يدل على خطورة اللسان على البدن كله، ومما يوضح هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوجج اعوججنا. وهذا يدل على أن البدن كله تابع للسان، ويدل أيضا على أن اللسان ملاك الأمر، إذا صان المرء لسانه وحفظ لسانه سلم له دينه وحفظ ووقي بإذن الله سبحانه وتعالى. بينما الذي يطلق لسانه الزمام ويتكلم ولا يبالي ولا يتق الله فيما يقول، هذا جنايته ليست على اللسان بل على البدن كله. ولهذا قالوا قديما: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، المرء ليس بقامته وطوله وقوته وعضلاته، المرء بأصغريه. والمراد بالأصغرين القلب واللسان، المراد بالأصغرين القلب واللسان، فالمرء بهذين. فإذا استقام القلب واستقام اللسان صلح البدن كله. وفي هذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية رعاية اللسان وصيانته. وأيضا هنا فيه أمر، وهو أن الإنسان ينبغي أن يعود لسانه على ذكر الله. يقول العلماء: اللسان خلق للكلام، سيتكلم سيتكلم، فإن شغلته بالذكر شغل به، وإن يبس عن ذكر الله، إن يبس اللسان عن ذكر الله ما الذي يحصل؟ سيتكلم بكل حرام وبكل إثم وبكل باطل. ولهذا أفضل أمر يملك به المرء لسانه ويصوم به لسانه أن يعود لسانه على ذكر الله، وأن يكون من أهل الذكر لله بالكثرة، كما قال الله: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يحرص على أن يكون من أهل الذكر لله سبحانه وتعالى بالكثرة، وهذا أفضل أمر يصوم به المرء لسانه. هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه، سبحان الله، حديث عظيم جدا، يمكن أن يقال عنه هذا وثيقة مختصرة جامعة، من واظب عليها وعني بها دخل الجنة وعلت منازله فيها، لأن الحديث جمع ما يكون به الدخول وما يكون به علو المنازل ورفعة الدرجات، فهو أشبه ما يكون بوثيقة مختصرة جامعة وافية من وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل بمضمون هذا الحديث دخل الجنة ونجا من النار وعلت منازله في جنة النعيم. هذا الحديث وحده، هذا الحديث وحده من وفقه الله للعمل به دخل الجنة ونجا من النار وعلت منازله في جنات النعيم. وهذا أيضا مما يبين لك يسر هذا الدين، يسر هذا الدين بما تكون به النجاة، وأيضا بما يكون به علو المنازل ورفعة الدرجات. نعم.
قال حفظه الله: قوله لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميته والتشجيع على مثله.
هنا في التعليق الأول تنبيه على أمر عند بعض المتصوفة. المتصوفة ضيعوا الناس، ضيعوهم عن العمل الصحيح والسنة الواضحة والهدي المستقيم، وشغلوهم بالبدع، شغلوهم بالبدع والأهواء التي ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان، يتعبون الناس في أعمال كثيرة جدا وهي غير مقبولة، لأن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله مطابقا للسنة على هدي الرسول. هذا من شرط قبول العمل، أن يكون موافقا للهدي، موافقا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور التي عندهم في هذا الباب وعند بعضهم يقولون: نحن نعبد الله حبا فيه، لا طمعا في الجنة ولا رغبة في النجاة من النار. فانظر هذا السؤال من الصحابي حتى تدرك ضياع هؤلاء وضلالهم. الصحابي يقول: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، أريد أن أعمل لأنجو من النار ولأدخل الجنة. وهم يقولون: لا، نحن لا نخاف من نار ولا نطمع في جنة، فقط حبا لله. هذا ضياع، هذا عمل ضال على خلاف هدي النبيين. إبراهيم الخليل يقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: حولها ندندن، يعني دخول الجنة والنجاة من النار. وكثيرا ما تأتي الدعوات، في الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ولهذا المسلم يبني عبادته، كل عبادة، الصلاة والصيام والحج، كل عبادة يتقرب بها إلى الله يبنيها على أركان ثلاثة يسميها العلماء رحمهم الله أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة تتقرب إلى الله بها تكون قائمة على أركان في قلب العابد، وهي محبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه، محبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه. فنعبد الله لأننا نحب الله ولأننا نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ولأننا نخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور الثلاثة هي أركان للتعبد، كل تعبد لله لا بد أن يكون قائما على هذه الأركان الثلاثة. نعم.
قال حفظه الله: قوله لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميته والتشجيع على مثله، حيث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول عنه فيه بأنه عظيم، ومع عظمه ومشقة الإتيان به فقد أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين سهولته ويسره على من يسره الله عليه، وهو يدل على أن المسلم يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن عاقبة الصبر حميدة. وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه البخاري ومسلم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، هذا في بيان عظم هذا السؤال، وأن السؤال كبير جدا وجامع، سؤال كبير وسؤال جامع سؤال عظيم في مضمونه فيما سأل عنه هذا الصحابي الجليل. ثم أتبع ذلك عليه الصلاة والسلام ببيان السهولة، سهولة هذا الأمر، وإن كان عظيما إلا أنه سهل، وليس سهلا على كل أحد، وإنما هو سهل على من سهله الله عليه، ويسير على من يسره الله له. ولهذا الطاعات شاقة على النفوس، لكن نفوس الخاشعين المقبلين على طاعة الله سبحانه وتعالى لانت لهم الطاعة وسهلت، ولا يجدون المشقة التي يجدها من ليس كذلك في خشوعه وإقباله على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قول إنها لكبيرة مثل قوله هنا عظيم، إلا على الخاشعين، إلا من يسر الله له الأمر وسهل له الطاعة. ولهذا انظر إلى أمر مهم جدا في هذا الباب. الصحابي الذي قال، الصحابي الذي أتى إلى النبي وقال: إن شرائع الإسلام ثقلت علي، إن شرائع الإسلام ثقلت علي، ما هو بقية الحديث؟
فباب نتمسك به جامع.
نعم، فدلني على باب أتمسك به، أو كلاما قريبا من هذا المعنى. قال: إن شرائع الإسلام ثقلت علي. ماذا يريد هذا الصحابي؟ إن شرائع الإسلام ثقلت علي، ماذا يريد بهذا السؤال؟ هل يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في تركها؟ ثقلت علي، هل أراد ذلك؟ لا، أراد أن يدله على أمر يلينها له، يلين له الطاعات، هذا مقصوده. انتبه لما قال شرائع الإسلام ثقلت علي، ما أراد بذلك التفلت منها كما هو حال كثير من الناس، يرى أن الشرائع ثقيلة وأن شاقة على النفوس ويتركها. هو لما قال ثقلت علي أراد أن يدله النبي عليه الصلاة والسلام على شيء يلين له هذه الطاعة ويسهلها عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن مواظبة الإنسان على الذكر يلين له الطاعات، يلين له الطاعات، يسهل له الطاعات، لا تكون شاقة عليه مثل غيره. كل ما اعتنى بالذكر وأكثر من ذكر الله كان من فوائد كثرة ذكره لله أن تلين له الطاعة وتسهل عليه، ولا يجد فيها المشقة التي يجدها فيها الآخرون. نعم.
قال حفظه الله: قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهم شيء يتقرب به إلى الله ويحصل به الظفر بالجنة والسلامة من النار أداء الفرائض، وهي في هذا الحديث أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: بني الإسلام على خمس. وقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا مشتمل على بيان حق الله، وهو إخلاص العبادة لله، ويدخل في ذلك شهادة أن محمد رسول الله، لأن عبادة الله لا تعرف إلا بتصديقه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله ومبنيا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادتان متلازمتان، لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الحديث هذه الأركان مرتبة حسب أهميتها، وقدمت الصلاة لكونها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه لتكررها في اليوم والليلة 5 مرات، وذكر بعدها الزكاة لأنها لا تأتي في العام إلا مرة واحدة، ونفعها يحصل لدافع الزكاة والمدفوعة إليه، ثم بعد ذلك الصيام لتكرره في كل عام، وبعده الحج لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة.
هذا هو جواب السؤال. السؤال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فهذا هو الجواب. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ذكر له مباني الإسلام، وقد تقدمت معنا هذه المباني في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر في أوائل هذا الكتاب. فذكر له المباني، فعلم أن ما يبنى عليه الدين ويكون به دخول الجنة والنجاة من النار هي هذه الخمس. فإن استمسك بها العبد وحافظ عليها ولم يزد عليها شيئا دخل الجنة ونجا من النار، بشرط أن يبتعد عن الكبائر التي هي موجبة للعقاب. لكن أعمال وقرب ما زاد على ذلك فهو نفل ليس بفرض، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب. لكن هذه فرائض وهي أحب العمل إلى الله، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه فرائض ينبني عليها الدين، وما زاد على هذه الفرائض نفل. ولهذا بعض الصحابة أقسم بالله لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك، يعني لا يزيد على هذه الفرائض، يستمسك بها فقط ولا يزيد عليها شيئا، ويقسم بالله على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يشهد له بالفلاح إن صدق فيما أقسم عليه. وبهذا يعلم أن هذه الخمس إذا وفق الله العبد المسلم واستمسك بها: التوحيد رأس الأمر، والصلوات الخمس في اليوم والليلة يؤديها يقيمها كما أمر، وزكاة ماله إن كان ذا مال فيه زكاة يبلغ النصاب وحال عليه الحول، وصيام شهر واحد في السنة هو شهر رمضان، وحج البيت في العمر كله إن استطاع أيضا، والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا تأملت تجد أن الأمر يسير، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنه لا يسير، في الحديث الآخر قال إن هذا الدين يسر. فرائض الدين التي يكون بها الدخول للجنة هي هذه فقط، كل الأعمال الزائدة عن ذلك هذه كلها رغائب ونوافل ومستحبات، كل ما استكثر منها المرء زادت الدرجات. ولهذا لفت الانتباه إليها عليه الصلاة والسلام فيما يأتي، قال: ألا أدلك على أبواب الخير. أما الدخول للجنة هذا هو، لكن في أبواب الخير ترتفع بها الدرجات، تعلو بها المنازل، يحرص عليها المرء. لكن هذا القدر الذي ذكر هنا هو جواب السؤال. السؤال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. جواب هذا السؤال في هذه الخمس. فمن حافظ على هذه الخمس وتجنب الحرام، مثل ما مر معنا في حديث جابر: وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فإذا جاء بهذه الخمس وتجنب الحرام دخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب، بدون حساب ولا عذاب. إن وفقها الله زاد من الرغائب والمستحبات والنوافل والسنن علت درجاته وارتفعت منازله في جنات النعيم. نعم.
قال حفظه الله: قوله ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. لما بين صلى الله عليه وسلم الفرائض التي هي سبب في دخول الجنة والسلامة من النار، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى جملة من النوافل التي يحصل للمسلم بها زيادة الإيمان وزيادة الثواب وتكفير الذنوب، وهي الصدقة والصيام وقيام الليل. وقال عن الصوم: الصوم جنة، والجنة هي الوقاية، والصوم وقاية في الدنيا والآخرة، فهو وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. وهو وقاية في الآخرة من دخول النار، وقد جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري. وقوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فيه بيان عظم شأن الصدقة النافلة، وأن الله تعالى يحط بها الخطايا ويطفئها بها كما يطفئ الماء النار، والخطايا هي الصغائر، وكذلك الكبائر مع التوبة منها. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إطفاء الصدقة للخطايا بإطفاء الماء النار يدل على زوال الخطايا كلها، فإن المشاهد في الماء إذا وقع على النار أنه يزيلها حتى لا يبقى لها وجود. وقوله: وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا هو الأمر الثالث من أبواب الخير التي يتقرب إلى الله عز وجل بها، وقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. رواه مسلم. وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أبواب الخير هذه بالاستفهام، وذلك في قوله لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير، لما في ذلك من لفت نظر معاذ إلى أهمية ما يلقى عليه ليتهيأ لذلك ويستعد لوعي كل ما يلقى عليه.
نعم، هذا أسلوب التشويق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أجاب معاذا عما سأل قال له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ألا أدلك على أبواب الخير، فشوقه إلى معرفتها وقال: بلى يا رسول الله. فبين له صلوات الله وسلامه عليه أبواب الخير، وأنها الصوم، والمراد بالصوم هنا النفل لأن الفرض تقدم، والصدقة أيضا المراد بها النفل لأن الفرض أيضا تقدم. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فذكر 3 أعمال صلوات الله وسلامه عليه هي أهم أعمال الرغائب، وهي أهم الأعمال بعد الفرائض. ذكر عليه الصلاة والسلام 3 أعمال هي أهم الأعمال بعد الفرائض، أهم الرغائب التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها بعد الفرائض، وهي 3: الصوم والصدقة والصلاة من جوف الليل. هذه الأعمال 3 من أهم الأعمال بعد الفرائض. ما تقرب إلى الله متقرب بأعظم من الفرائض، ثم يلي الفرائض في الرتبة هذه الأعمال 3 التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ثواب كل منها، ذكر ثواب كل منها. ولاحظ أن هذه الأعمال هي من جنس الفرائض. الفرائض فيها الصلاة وهي الأعظم بعد التوحيد، وهنا الصلاة من جوف الليل، والفرائض فيها الزكاة وهنا فيه الصدقة، والفرائض فيها الصوم لرمضان وهنا فيه صوم النفل. فهذه الأعمال التي هي من جنس أعمال الفرائض هي أعظم الأعمال وأهمها في باب الرغائب، وكل عمل أتبعها النبي عليه الصلاة والسلام بما يبين عظيم مكانته. أما الصوم فذكر أنه جنة، قال: الصوم جنة، يعني بمعنى أن كل ما تصوم عملت لنفسك جنة، عملت لنفسك بصيامك وقاية، حامي حافظ واقي من ماذا؟ قال: الصوم جنة. هل ذكر من ماذا؟ عليه الصلاة والسلام لم يذكر. والقاعدة عند أهل العلم أن الحذف للمتعلق يفيد العموم، فقوله جنة يشمل أن يكون واقيا لك من الذنوب والوقوع فيها، جنة أي واقيا للصائم من أن يقع في الذنوب، وهذا من حكم الصيام، مثل ما قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويشمل أيضا أن يكون جنة للمرء من النار، أي واقيا له من النار. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والصحيح من قولي أهل العلم في معنى هذا الحديث أن قوله في سبيل الله هنا أي في طاعة الله ومرضاته، ليس الجهاد. يعني بعض العلماء ذهب إلى أن قوله في سبيل الله أي في الجهاد، وأن هذه الفضيلة المذكورة إنما ينالها من صام وهو في الجهاد في سبيل الله. لكن الصحيح من قولي العلماء أن قوله في سبيل الله أي في طاعة الله وطلب مرضاته. فمن صام يوما في سبيل الله أي في طاعة الله وطلب مرضاته بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. انظر قوة هذه الجنة، جنة الصيام بمباعدة الصائم عن النار، يوم يصومه في سبيل الله في طلب مرضات الله يبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فكيف إذا كان العبد موفقا للصيام بصيام النفل باستمرار معتنيا به محافظا عليه؟ ولهذا من المهم عملا بهذه الوصية أن يثبت المسلم لنفسه شيئا من صوم النفل. ما يصلح قضية أنه يعني يكون الأمر انتقائيا، الشهر هذا يصوم وبعدين 3 شهور يصوم وكل ما وجد، لا، يثبت نفسه ولو قل. أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل. مثلا يثبت نفسه الصيام البيض ويواظب عليها إلى أن يتوفاه الله أو لا يتمكن لضعف قواه أو بدنه، يواظب عليها. أحب العمل أدومه إلى الله، ولا يجمع من البداية كل النوافل في الصيام ويستكثر ثم تثقل عليه ويتركها، لا، يتدرج مع نفسه. مثل أن يخص مثلا صيام الاثنين ويستمر، إن وجد نشاطا زاد معه الخميس أو زاد معه البيض. أهم شيء المواظبة والمداومة والاستمرار على العمل، فإن حب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل. وقوله والصدقة تطفئ الخطيئة، وضرب مثال على إطفاء الخطيئة كما تطفئ الماء، كما يطفئ الماء النار. الآن إذا كان هناك نار وصبيت عليها الماء، صببت الماء على النار تخمد ولا يبقى لها أثر، تطفأ النار ولا يبقى لها أثر. فالصدقة شأنها مع الخطيئة، شأنها مع الخطيئة أنها تطفئ الخطيئة، مثل ما أن الماء الذي نشاهده إن صببناه على الماء أطفأها، فالصدقة تطفئ الخطيئة. سبحان الله، مثل عظيم جدا، ومن كمال النصح ضرب هذه الأمثال توضح لك المعاني. أنت الآن شعرت من خلال هذا المثل أنك إذا تصدقت أصبحت صدقتك مثل الماء إذا صببته على النار فأطفأه، فهو يطفئ الخطيئة، يطفئ الخطيئة. لكن الكبائر لابد فيها من توبة، الكبائر لابد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإطفاء الخطيئة، إطفاء الصدقة للنار، يعني لصغائر الذنوب، لصغائر الذنوب. أما الكبائر لا بد فيها من التوبة. ويحسن في ضوء هذا الحديث أن من تاب من الكبائر أيضا أن يكثر من الصدقة، فإن لها نفعا، بحيث لا يبقى أثر لهذه الكبائر التي كان قد اقترفها. وهذا أيضا يدل على حب الله للصدقة والمتصدقين، وأنها من عظيم الأعمال وجليل القرب. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل، وهذه أحب الصلوات إلى الله بعد المكتوبة، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره، أحب الصلاة إلى الله أن يصلي من جوف الليل، من جوف الليل. والصلاة من جوف الليل ذهبت الآن عند كثير من الناس، حتى عند كثير من طلبة العلم، بسبب السهر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح كثير من الناس يسهر فيما فيه نفع أو فيما لا منفعة فيه أو فيما فيه مضرة، أصبح الخطر على المرء في الفجر والمحافظة عليها، حتى آل الأمر بعض الناس أن فرط بالفجر بسبب السهر. فالصلاة من جوف الليل تحتاج إلى نوم مبكر، وأن يأوي المرء إلى فراشه كما جاء في السنة مبكر، ولا يسهر بعد هدأة الليل. لكن الآن شغف الناس بالسهر وأولعوا به، وأكثر من إلى ساعة متأخرة من الليل الواحدة أحيانا الثانية. متى يتهيأ لشخص أنهك نفسه من أول ليل بسهر لا فائدة فيه، كيف يتهيأ له أن يقوم من الليل؟ عسى أن يقوم لأن يصلي الفريضة صلاة الفجر، وإن قام جاء متأخرا وصلاها وهو مثقل، وهذا من الحرمان. فهذا العمل المبارك العظيم، صلاة الرجل من جوف الليل، هو أفضل الأعمال في باب الصلوات بعد الصلاة المكتوبة. نعم.
قال حفظه الله: قوله ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. المراد بالأمر الشأن الذي هو أعظم الشؤون، وهو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأسه الإسلام، وهو عام يشمل الصلاة والجهاد وغيرهما. وقد ذكر الصلاة ووصفها بأنها عمود الإسلام، شبه ذلك بالبناء الذي يقوم على أعمدته، وهي أهم العبادات البدنية القاصر نفعها على صاحبها. ثم ذكر الجهاد الذي يشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء من كفار ومنافقين، ووصفه بأنه ذروة سنام الإسلام، وذلك أن في الجهاد قوة المسلمين وظهور دينهم وعلوه على غيره من الأديان.
قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. قوله رأس الأمر الإسلام، المراد بالإسلام هنا التوحيد، المراد بالإسلام هنا التوحيد، مثل ما تقدم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله. فرأس الأمر الإسلام أي توحيد الله، وتوحيد الله هو الاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة منه ومن أهله، هذا هو الإسلام. فقوله رأس الأمر الإسلام هنا المراد به توحيد الله، ولهذا ذكر عقبه الصلاة التي أعظم أعمال الإسلام. أما هنا المراد بالإسلام هنا هو توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وعموده الصلاة أي ما يقوم عليه ويعتمد الصلاة أي المكتوبة التي كتبها الله على العباد. وذروة سنامه وأعلى شيء في السنام الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم.
قال حفظه الله: قوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ في هذا بيان خطر اللسان، وأنه الذي يوقع في المهالك، وأن ملاك الخير في حفظه حتى لا يصدر منه إلا ما هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقال: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقاباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ رضي الله عنه يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية، لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون
معينا
عليها. وقوله ثكلتك أمك، قال الشيخ ابن عثيمين
نعم هنا قولها عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا فيه كما سبق البيان خطورة اللسان، وأن الجناية من اللسان جناية على البدن كله، فإن استقام اللسان استقام البدن، وإن انحرف اللسان انحرف البدن. ولهذا ملاك الأمر في صلاح الأمر المرء واستقامته على دين الله أن يصون لسانه وأن يحفظ من آفات اللسان، وهي كثيرة. نعم.
قال حفظه الله: وقوله ثكلتك أمك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: أي فقدتك حتى كانت ثكلى من فقدك. وهذه الجملة لا يراد بها معناها، وإنما يراد بها الحث والإغراء على فهم ما يقال، بل إنما جاء من ذلك في هذا الحديث وما يماثله يكون من قبيل الدعاء لمن أضيف إليه. ويدل له الحديث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي، فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. ومن دقة الإمام مسلم رحمه الله وحسن ترتيبه صحيحة أنه أورد عقب هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في معاوية رضي الله عنه: لا أشبع الله بطنه، فيكون دعاء له وليس دعاء عليه.
نعم.
قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومعرفة ما يوصل إلى الجنة ويباعد من النار. ثانيا أن الجنة والنار موجودتان وهما باقيتان لا تفنيان. ثالثا أن عبادة الله يرجى فيها دخول الجنة والسلامة من النار، وليس كما يقول بعض الصوفية إن الله لا يعبد رغبة في جنته ولا خوفا من ناره. رابعا بيان أهمية العمل المسؤول عنه وأنه عظيم. خامسا أن الطريق الموصل إلى النجاة شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله. سادسا أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله عز وجل، وقد أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لذلك. سابعا أن عبادة الله لا تعتبر إلا إذا بنيت على الشهادتين، وهما متلازمتان، ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا بيان عظم شأن أركان الإسلام، حيث دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليها من بين الفرائض التي فرضها الله. تاسعا أن هذه الفرائض مرتبة في أهميتها حسب ترتيبها في هذا الحديث. عاشرا الحث على الإتيان بالنوافل مع الإتيان بالفرائض. 11 أن من أهم ما يتقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام الليل. 12 بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام. 13 بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سلام الإسلام. 14 بيان خطورة اللسان وأنه يفضي إلى المهالك ويوقع في النار.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نفرق بين الكبائر والصغائر؟
الكبائر كبائر الذنوب تختلف عن الصغائر في حدها وفي حكمها والضابط في هذا الباب أن تعرف حد الكبيرة والضابط الذي تعلم به الكبيرة. فإذا علمت ضابط الكبيرة فإنما دون ذلك فهو من الصغائر ولهذا قال بعض المتقدمين: الصغيرة ما دون الحدين. إذن لابد أن تعرف حد الكبيرة وضابط الكبيرة، فإذا عرفته فما دون ذلك فهو من صغائر الذنوب والكبيرة ذكر لها العلماء ضابطا، وتراه في أوائل كتاب الإمام الذهبي رحمه الله الكبائر، وهو من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب وأنفعها. فالكبيرة هي ما صدر بلعن أو دخول نار أو قيل في صاحبها ليس منا أو لا يؤمن أو ذكر الغضب غضب الله أو عدم دخول الجنة أو نحو ذلك، فما كان من أو ما كان في حد في الدنيا من جلد أو قتل أو نحو ذلك فهذه كبائر، وما دون ذلك من الذنوب فهو صغائر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع تكرار دعاء إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط؟
هذا الدعاء يؤتى به عند الصعود للصفا في أول الأمر، يشرع في أول الأمر عندما يصعد المرء للصفا يأتي به ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم بعد ذلك كل شوط يستقبل القبلة ويكبر 3 ويهلل أيضا 3 ثم يدعو بما تيسر، ثم بعد ذلك يمضي إلى استكمال سعيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع للمرأة أن تحج بدلا عن رجل متوفى؟
نعم، يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر عن المرأة، ويجوز للمرأة أن تعتمر وتحج عن الرجل، وأيضا الرجل عن الرجل والرجل عن المرأة، كل ذلك سائغ ولا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أدرس في مدينة ثول، فهل أحرم من مكاني أو لا بد من الذهاب إلى ميقات الجحفة؟
ثول على ما أذكر هي بعد ذي الجحفة إلى مكة، أقرب هي من الجحفة، فمن كان داخل المواقيت فإنه يحرم من حيث أهل، كما جاء بذلك السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يرجع الإنسان للميقات، لأن من كان داخل المواقيت فإنه يحرم من حيث أهل حتى وإن كان الميقات قريبا له، فإنه لا يرجع إليه وإنما يحرم من حيث أهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن، قال: ومن كان داخل المواقيت أنشأ من حيث أهل، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
يقول: متى ينتهي وقت ذبح الأضاحي؟
بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، إذا غربت الشمس انتهى وقت الأضاحي، وينبغي أن يكون الذبح للأضحية من بعد وقتها، يبدأ من بعد صلاة العيد في يوم النحر ويمتد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، فإذا غربت الشمس انتهى الوقت. نعم.
يقول: هل يجوز لي صوم أيامه، أو هل يشرع لي صيام أيام البيض في شهر ذي الحجة؟
أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام التشريق أيام أكل وشرب، ولم يرخص في صيامها إلا للحاج الذي ليس عليه هدي فإنه رخص له في هذا الصيام، أما من سوى الحاج فإن ليس له أن يصوم أيام التشريق، لأنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب، فيؤجل الصيام إلى ما بعدها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تجاوزت ميقات ذي الحليفة دون أن أخلع ثيابي، وبعد أداء العمرة قمت بصيام 3 أيام كفدية ارتكاب المحظور، فهل فعلي صحيح؟
الخطأ الذي عندك ليس ارتكاب محظور، هو تجاوز الميقات، هو تجاوز للميقات بدون إحرام. أما إن كنت عقدت النية في الميقات بالإحرام وأبقيت على ثيابك، فهذا فيه ارتكاب المحظور، والفدية فيه هي أنه مخير بين أمور 3: صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو ذبح شاة لفقراء الحرم. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا العمل معصية، ولا ينبغي الإنسان أن يبدأ حجه وأن يدخل حجه وطاعته هذه لله بالمعصية، لأن من شرط الحج كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا يدخل حجه بالمعاصي، إن كان متيسرا له يحج، وإن كان ليس متيسرا إلا بارتكاب المعاصي لا يفعل، لا يفعل، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يسكن بين ظهراني الكفار؟
نصيحتي لمن يسكن بين ظهراني الكفار أن يعمل على حفظ دينه ودين ولده، وفي الغالب والله أعلم أنه لا يبقى له دينه مع الإقامة بين ظهراني الكفار، وفي هذا خطورة عظيمة عليه في دينه وعلى ولده وعلى ولده وعلى أهله، خطورة بالغة، وهذا يدركه كثير من الناس. فحفظ الدين الذي ورأس الأمر مقدم على تحصيل الراحة الدنيوية من مسكن أو راتب أو عمل أو غير ذلك، حفظ الدين مقدم، فإن الدين هو رأس الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، الحديث، هل إذا تطهرت في المسجد النبوي ثم ذهبت إلى قباء يحصل لي الأجر؟
الحديث فيه من تطهر في بيته، من تطهر في بيته، والمعنى أنه خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة في مسجد قباء، ليس له حاجة إلا أن يصلي، فهمته منذ خرج من بيته متطهرا أن يصلي في مسجد قباء، مستجمعا أمره على هذه الطاعة وهذه العبادة الجليلة، فيفوز بهذا الثواب. ومن تطهر في دورات المياه القريبة من المسجد النبوي وتحرك منها إلى مسجد قباء لم يخرج إلا لهذا العمل، يرجى إن شاء الله أن يفوز بهذا الثواب، وفضل الله عز وجل واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بماذا تنصحوني، سكن المدينة أم الخطابة والتدريس خارج المدينة؟
كثير من الصحابة ماتوا في غير المدينة مع إدراكهم لمكانة المدينة، فإن كنت تعلم من نفسك أن في بقائك في المكان الذي أنت فيه نفع عام وفائدة كبيرة للناس في تعليمهم للدين وتفقيهم في العبادة وشرح السنة وبيان التوحيد من خلال الخطابة والدروس، إن كنت تعلم من نفسك نفعا في مكانك فلا تقطع عن الناس هذا الخير، لأن النفع المتعدي ثوابه عند الله سبحانه وتعالى أعظم من النفع القاصر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل لي أن أخذ جزءا من إرث أبي وأتصدق به للمحتاجين، أو الأفضل أن أتركه لإخواني؟
إرث الأب ميراث، ليس لك أن تتصرف فيه، هو ميراث، إلا أن تصدق الأبناء جميعا عن طيب نفس ببعضه لوالدهم، أو يكون الوالد أوصى، إن كان أوصى لا بد أن يعمل بالوصية، إذا أوصى بالثلث أو أقل من الثلث أو الربع أو العشر أي قدر، إن كان أوصى فوصية الوالد نافذة، وأما إذا لم يوص فالمال ميراث، ميراث للأبناء، وإن طابت نفوسهم وأخرجوا من هذا المال قدرا، بنوا به مسجدا أو جعلوه صدقة أو حفروا به بئرا أو غير ذلك من الأعمال، فإنهم يؤجرون، وهذا من برهم بوالدهم، من برهم بوالدهم، مع أن بعض الأبناء حتى في هذا الباب يشح رغم المال الكثير الذي تركه له والده، حتى إن بعضهم ليقول في هذا المقام: لا أفعل، لو كان يريد يتصدق يتصدق هو في حياته، هو يتصدق في حياته، وطالما أن ما تصدق أنا ما أفعل، أنا محتاج لهذا المال. والمهم أن هذا إرث، هذا إرث، يعني إن اتفق الأبناء، أما من دونه ما كذا تخرج لا، هذا حق لهم، ولو شرحت لهم وحفظتهم ووافقوا عن طيب نفس فإن الجميع يؤجر على ذلك، وهذا من البر بوالدهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الجهاد في سبيل الله، فإلى أين أذهب وبماذا تنصحوني؟
هذه مسألة كبيرة، لأن كثير من الأمور التي تحصل يكون فيها جنايات على الأنفس وعلى الغير، وهي ليست من الجهاد في سبيل الله في شيء، ولهذا كثير ممن تهور واندفع والتحق ببعض الجهات التي تسمى جهادية ندم على الذهاب، وجد عندهم أمور ليست من الجهاد في شيء وندم على ذلك ندامة شديدة، ورأى عندهم من الخلل والفساد ما استوجب عدم الالتحاق بتلك الجهات، وإن سمت نفسها أو رفعت راية الجهاد، ما كل من يرفع راية الجهاد يكون مجاهدا، لكن الجهاد في سبيل الله ينبغي أن يكون بضوابطه وشروطه المعروفة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والفقه في الدين مقدم، لأن إن لم يتفقه المرء في دينه وذهب للجهاد ربما ارتكب أمورا من الإفساد يظنها جهادا لقلة بصيرته وعدم فقهه في دين الله سبحانه وتعالى. فالتفقه في الدين والتعلم وملازمة أهل العلم والتبصر في دين الله سبحانه وتعالى هذا أهم وأعظم. وابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: ألا تجاهد؟ قال: بني الإسلام على خمس، يعني الجهاد ليس ركن من أركان الإسلام، الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة، فالتفقه في الدين هو الأهم في هذا الباب، وإذا رفعت راية صحيحة مع ولي الأمر المسلم لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فهذا جهاد شرعي، مثل ما تقوم به دولتنا الآن وفقها الله سبحانه وتعالى ونصرهم وعزهم من جهاد الحوثيين في اليمن ودفع شرهم وظلمهم وبغيهم، هذا جهاد صحيح راية شرعية مع إمام مسلم وفي ضوابط شرعية، فهذا جهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله والذب عن حمى المسلمين وكف البغاة الظالمين المعتدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بمن يقول أن عندي كل الدروس في الإنترنت ولا أحتاج أن أحضر الدروس عند العلماء؟
غير صحيح، هذا غير صحيح. الدروس التي في الإنترنت، نعم، إذا كان ما عنده قدرة، يعني في منطقة ليس عنده قدرة أن يرحل أو أن يلتقي بالعلماء وأن يقرب منهم وأن يستفيد من مجالستهم، فما لا يدرك لا يترك. نعم، من هذا الباب ما لا يدرك لا يترك، إذا كان لا يستطيع أن يرحل للعلماء وأن يلازمهم وأن يجلس عندهم، فلا ليس عنده إلا الأنترنت والدروس التي فيه لأهل العلم الأكابر أهل الفضل، فما لا يدرك لا يترك. أما إن كان قادرا على الحضور عند أهل العلم وهو إياهم في بلد واحد ويبقى في حجرته ولا يأتي إلى المساجد يدرك فضيلتها ومكانتها ويقرب من أهل العلم ويفوز أيضا بما جاء في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والذي يؤخذ من العالم ليس الكلام الذي يقوله فقط، بل أيضا رؤية تعامله وخلقه ولطفه وأسلوبه وطريقة، هذه أمور ما تسمع وإنما ترى بالحضور والجلوس معه والملازمة له. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.